سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أسامي المعاملات، انتهينا إلى الجهة الثانية من البحث حيث قلنا أن المشهور ذكروا لأنه لا يجري النزاع في الصحيح والعام بناء على وضع الأسماء، أسماء المعاملات والعقود للمسببات لا للأسباب والإنشاءات. قلنا أن هناك بحثا في أن المسمى بأسامي العقود والمعاملات ما هو، هل هو الإنشاء والسبب أو هو المسبب والأثر القانوني أو الشرعي الذي يترتب. وحينئذ يقال أنه لو كان الموضوع له هذه العناوين والأسماء، المسبب الذي يترتب على الإنشاء من التمليك بعوض مثلا في البيع ونحو ذلك، فهذا أمره دائر بين الوجود والعدم، لا معنى للبحث عن الوضع الصحيح منه أو العام، لأن العقد الفاسد لا يكون فيه هذا الأثار والمسبب، فلا وجود له، لا أنه يوجد فاسدا، فلا يكون محفوظا لكي يبحث حينئذ عن الوضع للأعم أو لخصوص حصة منه، بخلاف ما إذا كان الاسم موضوعا للسبب والإنشاء فإنه محفوظا حتى في الفاسد، في العقد الفاسد. ثم قلنا أنه أشكل بعض الأعلام في ذلك وقال بأن المسبب إن أريد به الأثر الشرعي والقانوني فهذا كما قيل أمره دائر بين الوجود والعدم، ولا يعقل فيه الصحة والفساد، إلا أن هذا المعنى لا يحتمل أن يكون هو المسمى بأسامي المعاملات، لأن هذا الأثر الشرعي والقانوني فعل الشارع، بينما المعاملات أفعال المكلفين، ومن هنا ينسب ويسند إليهم ويتعلق الأمر والنهي بها. وإن أريد منه معنى آخر الذي لابد أن هو يكون هو المراد لمن يقول بالوضع للمسبب، والمعنى الآخر إنما هو المسبب الشخصي الذي ينشئه المتعاملان ويعتبرانه، سواء قلنا بأن الإنشاء إيجاد للمعنى أو إبراز للاعتبار النفساني، فذاك المعتبر النفساني الذي أمر اعتباري إنشائي ومسبب لا محالة، فإن كل إنشاء واعتبار لا محالة لا بد أن يكون له منشأ ومعتبر، استحالة وجود الإنشاء والاعتبار من دون معتبر. ذاك المعتبر الشخصي حينئذ يكون هو المسبب، سماه بالمسبب الشخصي، وذاك هو فعل المتعاقدين، فعل المكلف والمتعاقدين، وهو الذي يسمى بالبيع بناء على أنه اسم للمسبب، حيث ينشئان بكلمة بعت هذا المعتبر وهذا المعنى، وهذا محفوظ حتى في العقد الفاسد، فإن البيع الفاسد أيضا فيه إنشاء للتمليك بعوضات، أم تمليك اعتبره المتعاقدان، أنشأه المتعاقدان، فهو اعتبار شخصي معتبر ومسبب شخصي لا قانوني، لم ينبه الشارع والقانون والعقلاء، فهذا محفوظ في العقد الفاسد ومتصف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الأثر الشرعي والإمضاء الشرعي والقانوني له. هذا لهذا حينئذ قال أن البحث يجري بناء على الوضع للمسبب، لأن المسبب لا يحتمل فيه المعنى الأول، بل لا بد أن يراد به المعنى الثاني وهذا المعنى الثاني يعقل فيه الصحة والفساد، فلا فرق بين القول بالوضع للسبب أو للمسبب من حيث جريان النزاع فيه، إلا أن الصحيح أن هذا الإشكال غير واردين، وأن ما ذكره المشهور صحيح، فإن المسبب المراد بالمسبب في كلام المشهور في ذلك البحث هل الوضع للسبب للأسباب أم الأسامي للأسباب أسامي المعاملات أو المسببات، يراد به المسبب القانوني أو الشرعي، والمسبب بهذا المعنى لا يعقل فيه الصحة والفساد لأن أمره دائر بين الوجود والعدم، وما ذكر من أنه المسبب بهذا المعنى لا يكون فعلا للمتعاقدين، فلا يحتمل الوضع له لأن هذه الأسامي تسند وتحمل على المتعاقدين في قل باع واشترى وآجر وإلى آخره، بينما لا يقال للشارع أنه باع مع أن الأثر الشرعي فعل الشارع لا فعل المكلف. هذا جوابه، أنه خلط بين القضية الحقيقية والقضية الفعلية، أو خلط بين الجعل والمجعول، ما هو فعل الشارع إنما هو الجعل، والقضية الحقيقية الكلية التي يجعلها الشارع أو القانون والعقلاء هذا هو فعلهم، الجعل الكلي لكل من ينشئ مثلا التمليك بعوض بشروطه الشارع والعقلاء يجعلون هناك قضية حقيقية، مفادها هذه القضية الشرطية كل من أنشأ مثلا تمليك عين بعوض وأبرز ذلك بإبراز بالصيغة مثلا مع الأهلية ومع الاختيار إلى غير ذلك من الشروط هناك تتحقق الملكية، فالملكية الكلية بنحو القضية الحقيقية المأخوذ في موضوعها بنحو تقدير الوجود تحقق الإنشاء من المتعاقدين هذا هو فعل الشارع، وهذا القضية الحقيقية ليس بيعا وليس هو المسبب الشرعي، والمسبب الشرعي أو هو مسبب شرعي آخر إن صح تعبيره عنه بالمسبب، وهناك أثر شرعي وقانوني بمعنى آخر وهو الملكية الشرعية أو القانونية الفعلية معنى المجعول الفعلي الذي يتحقق حينما يقصد المتعاقدان إيجاده بإيجاد موضوعه من خلال إنشائهما، فإن المتعاقدين بإنشاء البيع مثلا يقصدان تحقيق الأثر القانوني خارجا، حيث يعلمان أن هذا الأثر القانوني المقنن قد جعله منوطا بإنشائه وقصده واعتباره وتسبب إليه خارجا بالإنشاء والإبراز مثلا بالشروط المذكورة والمأخوذة فيه، فحينئذ هما يقصدان بقولهما مثلا بعت وقبلت إنشاء هذا الأثر الشرعي وإيجاده في الخارج، لكن لا إيجاد جعله بل إيجاد فعلية مجعوله، يقصدان إيجاد فعلية مجعوله أي مجعوله الفعلي وهو الملكية الجزئية في خصوص المورد المكان الذي المال الذي أنشأ المبادلة مثلا بينه وبين المال الآخر، المالان اللذان أنشأ المبادلة بينهما، فالملكية بين المالين الملكية الجزئية المجعولة بنحو القضية الفعلية بين المالين الملكية الشرعية والأثر الشرعي بهذا المعنى يوجدهما المتعاقدان لا الشارع، فإن الشارع لا يوجد للقضية الشرطية لا القضية الفعلية، أما القضية الفعلية قرأتم التفرقة بين المجعول والجاء، القضية المجعول تابع لوجود موضوعه، فإذا كان في موضوعه أمرا إنشائيا قصديا كما في المقام في المعاملات فلا محالة المتعاقدان يقصدان التوصل إلى تحقق هذا ولو من خلال إنشاء واعتبار مماثل لا نضايق من أن يكون للمتعاقدين اعتبارا اعتبار شخصي أيضا للملكية، لكن حتى إذا كان لهما مثل هذا الاعتبار الشخصي للملكية فهما إنما يعتبرانه طريقا إلى تحقق الملكية القانونية، باعتبار أنهما يريدان تحقق الملكية القانونية بحسب الحقيقة. فيكون هناك أثر وملكية شرعية كلية بنحو القضية الحقيقية، هذا إنشاء الشارع وليس إنشاء المتعاملين. وهناك ملكية شرعية بمعنى المجهول الشرعي الفعلي يقصده المتعاقدان لا محالة بإنشائهما، ويتوصلان بإنشائهما أو باعتبارهما الشرعي باعتبارهما الشخصي إلى التوصل، يقصدان التوصل إلى هذا الاعتبار الشرعي أو الأثر القانوني الفعلي المجهول الفعلي، وهذا ينسب إليهما لا محالة، لأن الذي يوجد هذا المجهول الفعلي إنما هو الموجد لموضوعه، لأن المجهول الفعلي مستند إلى تحقق موضوعه، ولهذا لو لم يتحقق موضوعه لا وجود له. وكون هذا الوجود وجودا اعتباريا لا حقيقيا لا يمنع، فإن هذا المعاني الاعتبارية هكذا شأنها أنها معانيها أمور اعتبارية. فهذا الأمر الاعتباري الجزئي المجعول الاعتباري الجزئي بحسب الحقيقة منشأ أو مستند إلى المتعاقدين، والمتعاقدان يقصدانه، يعني يقصدان تحقيقه خارجا، ومن هنا يقال باع، باع وباع المتعاقدان، آجر صالح عقد إلى آخر العناوين التي تكون أسامي للمسميات للمسببات الشرعية. إذن فما ذكر من الإشكال غير وجهين، والمسبب بالمعنى الشرعي بمعنى المجعول الشرعي الفعلي أيضا يعقل أن تكون هذه الأسماء أسامي موضوعة لها، بل مدعي الوضع للمسببات يريد هذا المعنى، من يدعي الوضع للمسبب يريد الوضع للمسبب الشرعي الذي أمره دائر بين الوجود والعدم. وأما المسبب الشخصي بمعنى اعتبار الملكية الشخصية فهو كالإنشاء، وهو عبارة أخرى عن السبب في هذا المصطلح، وتسميته بالمسبب فيه نحو مسامحة كيف، وهو دائما ملازم مع السبب، كل إنشاء كما قلنا لا ينفك عن منشئه الشخصي لا محالة، كل إنشاء فيه منشأ كما أن كل منشأ له إنشاء لا محالة، هذا هو عين السبب، إنما تحليل للإنشاء إلى جنبة الإنشاء الاعتبار نفس الاعتبار ومتعلق الاعتبار ومعتبره، هذا تحليل مسبب تحليلي. وإلا المسبب الحقيقي الذي واقعا هو مسبب وأمر مستقل عن السبب إنما هو المسبب القانوني والشرعي، وهو الذي يراد في بحث الوضع للمسببات أن هذه الأسامي موضوعة للمسببات أو للأسباب. إذن فظهر بهذا البيان أن المسبب الشرعي بمعنى المجعول الفعلي أيضا فعل المتعاقدين منسوب إليهما، والقول بالوضع للمسبب إنما هو هذا يراد به هذا المعنى جزما لا ذاك المعنى الآخر الذي لو سلم وهو المسبب الشخصي فهو عين السبب متحد مع السبب حتى وجودان واختلافهما يكون باب التحليل بحسب الحقيقة، ولا ينفك عن الإنشاء كما قلنا. حينئذ هذا المعنى يكون حينئذ هو المقصود بالمسبب، وبناء عليه لا يعقل البحث للوضع الصحيح أو الأعم، لا يعقل جريان النزاع فيه، لأن المسبب بمعنى المجعول الفعلي أيضا أمره دائر بين الوجود والعدم، فإن العقد إذا كان صحيحا واجدا لتمام شرائطه فالمجعول الفعلي متحقق، وإذا كان غير واجد لبعض الشرائط فلا مجعول فعلي وإن قصده المتعاقدان، لكنه لا يتحقق هذا المجعول الفعلي لأنه يتحقق بشكل فاسد، فلا يكون محفوظا في الفساد في فرض الفساد والصحة ليبحث في أنه هذا الاسم موضوع للمسبب بهذا المعنى الصحيح والخصوص أو للعم من المسبب الصحيح والمسبب الفاسد، وما ذكره صاحب الكفاية وغيره من الأعلام من عدم جريان النزاع إلا بناء على الوضع للسبب لا للمسبب، هذا هو الصحيح. الجهة الثالثة من الباحث هي أنه في ثمرة هذا النزاع، قالوا أن ثمرته لا شك أنه بناء على الوضع للأعام ويمكن التمسك بالإطلاق، وأما على الوضع للصحيح فلا يمكن التمسك بالإطلاق. باعتبار أنه بناء على الوضع للصحيح لو شك في الصحة لا محالة يشك في الاسم، أن الاسم موضوع للصحيح فيكون من الشبهة المصداقية لنفس العنوان، ومع الشبهة المصداقية لنفس العنوان يكون لا يمكن التمسك بالإطلاق والعموم. غاية الأمر أن الصحيح كما قلنا في بداية البحث الجهة الأولى أن هذه الأسامي لها أيضا هذه الآثار القانونية عند العقلاء، وحينئذ لو قيل بالوضع للصحيح الشرعي فمع الشك في الصحة شرعا واعتبار ودخل شيء في صحة المعاملة والعقد يشك في صدق الاسم ولا يمكن التمسك يختل الإطلاق، ولو قيل بالوضع للصحيح العقلائي لا الشرعي، الصحيح العقلائي قد يكون أعام من الصحيح الشرعي، فحينئذ إذا كان ما هو دخيل في الصحة عند العقلاء محرز الثبوت حينئذ العنوان يكون صادقا ولا شبهة مصداقية، فيتم التمسك بالإطلاق لنفي احتمال دخل شيء آخر قيد آخر زائد عن القيود المعتبرة عند العقلاء في الصحة. وأما لو شك في دخل شيء عند العقلاء أيضا، كما لو شك في اعتبار مثلا الموالاة بين الإيجاب والقبول البيع حتى عند العقلاء، فحينئذ لو شك في ذلك هنا أيضا يبتلي الخطاب بالإجمال، لأنه مع الشك الصحة العقلائية وكون الاسم موضوعا للصحيح عند العقلاء عند العور أيضا يرجع الشك إلى الشك في الصدق والانطباق، ولا يصح التمسك بالعام أو المطلق مع الشك في صدق عنوانه فيه، كما لو شك في أن هذا عالم أو لا لا يمكن التمسك بأكرم العالم لإثبات وجوب إكرامه مثلا تمسكا بالعام الشبهة المصداقية لنفس العام، يبتلي بالإجمال. هذه هي الثمرة المذكورة. إلا أن صاحب الكفاية قدس سره هنا تبعا لصاحب الحاشية لعله حاولوا أو بعض الأعلام حاول المحققين حاولوا أن يصوروا الثمرة ويمنع عن الإجمال حتى بناء على الوضع للصحيح، ولهم عبائر مختلفة في المقام يمكن أن يستخلص منها مثلا وجهان: التمسك بالدلالة اللفظية حتى ودفع الإجمال من ناحية صدق الاسم حتى بناء على الوضع للصحيح. الوجه الأول أو التقريب الأول دعوى التمسك بالدلالة الالتزامية أو دلالة الاقتضاء في دليل الإمضاء، حينما يقول أحل الله البيع ونفرض أن البيع موضوع للصحيح الشرعي مثلا، يقال أنه حينما يقول الشارع أحل الله البيع مع الشك في دخل شيء كالصيغة والإيجاب والقبول اللفظيين فيه فتبطل المعاطاة مثلا لا يكون مشمولا بأحل الله البيع، أو لا يكون مشمولا لو شككت في اعتبار الصيغة اللفظية والإنشاء اللفظي حينئذ يشك في صدق البيع على بيع المعاطاة، إذ لو كان دخيلا فليس بيعا لأنه اسم للصحيح عند الشارع، ومع الشك فيتمسك. يقال بأن أحل الله البيع لو وإن كان البيع يراد منه البيع الصحيح عند الشارع، لكن حيث أنه لا يعلم ما هو الصحيح عند الشارع وما ليس بصحيح، ما هي القيود المعتبرة، فلا حينئذ يلزم على هذا لو أن يكون مثل هذا الخطاب لغوا لو لم يكن المراد منه الإطلاق، وأن كل بيع يكون صحيحا، كل ما يكون بيعا يكون صحيحا ولو عند العور، لأنه حينئذ نحن لا نعلم أي بيع سوف يكون صحيحا وأي بيع لا يكون صحيحا، ويلزم اللغوية لغوية هذا الكلام صونا لكلام المولى وخطاب المولى عن اللغوية لا محالة، يفهم منه بهذه الدلالة يحمل على أن كل ما يكون بيعا ولو عند العرف والعقلاء يكون صحيحا ويكون حلالا، وحيث أن عند العقلاء المعاطاة بيع لعدم اعتبار الصيغة مثلا عندهم في صحة البيع نتمسك بهذا الخطاب، ويكون الخطاب مطلقا لا لفظا بل بدلالة الاقتضاء، لفظه موضوع للصحيح الشرعي، والصحيح الشرعي المؤثر عند الشارع مشكوك الصدق هنا، لكن دلالة الاقتضاء الالتزامية تدل لأجل أن لا يلغو هذا الكلام، تدل على أن كل ما يكون بيعنا ولو عند العرف صحيحا عند العرف مشمول لهذا الخطاب ولهذا الإطلاق. هذا بيان، هذا البيان جوابه واضح، جوابه أن دلالة الاقتضاء إنما تتم لو لم يكن في البين قدر متيقن، وأما إذا كان يوجد ما هو قدر متيقن في الصحة وهو البيع إنشاء التمليك بعوض الواجد الواجب لتمام القيود حتى الإنشاء بالصيغة اللفظية، وهذا قدر المتيقن على كل حال للبيع، هناك في هذه الألفاظ ما هو قدر متيقن لا محالة التي فيها تمام القيود المحتملة الداخل في الصحة الشرعية، حينئذ أحل الله البيع يكون مفاده حلية وصحة ذاك المقدار المتيقن، وبهذا حينئذ لا يلزم اللغوية، فإن اللغوية إنما تكون في الخطاب فيما إذا لم يكن للخطاب مفاد أصلا، لم يبقى للخطاب مفاد، أما إذا كان للخطاب مفاد وإنما أردنا أن نتمسك بالإطلاق لأكثر من ذاك المفاد فلا لغوية إذا لم يكن الإطلاق تاما، لأنه من الشك في الصدق كما هو المفروض. فبيع المعاطات البيع نحو المعاطات هذا داخل في الإطلاق المشكوك صدقه عليه، غيره وهو البيع بالصيغة داخل في القدر المتيقن، فيكون ذاك مشمولا ليحل الله البيع والأكثر من ذلك مشكوكا ومجملا من ناحيته، ولا إشكال في إجمال الخطاب، الإشكال في لغوية الخطاب، وهذا إنما يلزم لو لم يكن في البين قدر المتيقن. هذا ما وما ينبغي أن يقال في جواب التقريب الأول. هناك تقريب ثاني أحسن حالا من هذا التقريب، حاصله أنه هنا وإن كان من ناحية الدلالة الالتزامية أيضا لا مشكلة في البيع أو دلالة الاقتضاء لا مشكلة من ناحيتها، إلا أنه يدعى بأنه حيث يكون في باب المعاملات هناك نظر للعرف ومنظار عرفي ونظر تشريعي عرفي وعقلائي، حينئذ الشارع حينما يمضي معاملة وعنوانا من العناوين ويكون ذاك العنوان والمعاملة والاسم موضوعا للصحيح عند الشارع، حينئذ كلما أفاد دخله واعتباره في الصحة عنده من قبيل عدم الزيادة أحل الله وحرم الربا فأخذ عدم الربا وعدم الزيادة مثلا أو البيع الربوي شرطا في الصحة، فإن حرم الربا من أدلة بطلان الربا أيضا وتحريمه وفساده، كلما لم يؤخذ كلما أخذه يكون الخطاب منتفيا إطلاقه بالحاضر، وكلما لم يأخذه في مقام الخطاب والإثبات حينئذ ثبوتا لو كان دخيلا وإن كان يوجب الشك في صدق الاسم فهو من باب الشك في أصل الإطلاق والصدق، إلا أنه يقال بإنعقاد إطلاق آخر غير الإطلاق اللفظي، فإن الإطلاق اللفظي ابتلى بالإجمال لأن الاسم اسم للصحيح عند الشارع مع الشك في اعتبار شيئين يشك في الصدق، فالإطلاق اللفظي غير موجود لكن الإطلاق المقامي موجود، وهذا إطلاق آخر مقامي، وهو يقال أن سكوت المولى هنا عن ذكر القيود الأخرى المحتملة الدخل والمحتملة عدم دخلها، سكوته عن ذكرها وإن كان لا يوجب تحقق إطلاق لفظي، لأننا قلنا أن الإطلاق اللفظي إنما يكون فيما إذا كان الصدق محرزا على كل حال ولم يكن هذا الذي هذا المشكوك دخيلا في الصيغة، فالإطلاق اللفظي لا يتم بهذا السكوت، لكن الإطلاق المقامي يتم، بمعنى أنه من نفس سكوته يستفاد أن النظر العرفي الموجود هنا هذا النظر العرفي مقبول عنده، إذ حيث أن للعرف نظرا هنا وتشريعا، وهذا التشريع العرفي لو كان الشارع لا يريده لكان ينبغي أن ينبه عليه لكي لا يتأثر المخاطب العرفي بارتكازه العرفي وبفهمه العرفي ويطبق النظر والقانون والتشريع العرفي هناك. صحيح لفظ الشارع لم يكن فيه إطلاق لأنه أجمل مجمل صدقه غير محرز، فمن ناحية اللفظ لا إيهام للمخاطب، لكن من ناحية نظر العرف يوجد إيهام للمخاطب، من ناحية اللفظ لا إيهام لكي يقال لو كان هناك قيد لزم أن يبين كما في المطلق اللفظي، نقول هناك لو كان هناك قيد لكان أن يبين لأن لفظه مطلق، هنا لا نقول هذا البيان لو كان هناك قيد لزم أن يبين لأن لفظه مطلق، لفظه ليس مطلقا كما قلنا مجمل، لكن يوجد نظر عرفي وتشريع عرفي وارتكاز عرفي، هذا النظر العرفي والتشريع العرفي يوجب مثلا وقوع المكلف في هذا الإيهام، فلو كان في نظر الشارع ما يخالف النظر العرفي المفروض أن العرف أيضا لا يرى مثلا الصيغة دخيلة في صحة البيع، لكان ينبغي أن يبين لو كان الشارع يرى اشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين في البيع كما في النكاح في بعض العقود دل الدليل على اشتراطه في النكاح والطلاق ونحو ذلك، لكان ينبغي أن يبين، فحيثما سكت من سكوته نستفيد أو ينعقد إطلاق مقامي أي دلالة مقامية على أنه أن هذا القيد ليس دخيلا، وملاك الدلالة هذا الذي ذكرناه أنه وجود التشريع والنظر العرفي والعقلائي أنه يوجب أن المولى لو كان يخالفه لكان ينبغي أن يبين، أيضا كالإطلاق اللفظي الذي لو كان مراده على خلافه مقيدا فيه زيادة على ذات الطبيعة المطلقة لكان ينبغي أن يبين، كذلك هنا يقال أن نفس المقدمات تقدمات الحكمة تتم بلحاظ هذه النكتة، وهذا تقريب حقيقة وتحليل الإطلاقات المقامية بحسب الحقيقة بعض الإطلاقات المقامية، فحينئذ هنا يقال سكوت المولى عن بيان هذه الشرطية وهي شرطية الإيجاب والقبول اللفظيين المعبر عنهما بالصيغة في صحة البيع، سكوته عن اشتراط الصيغة دليل على أن ومع أن النظر العرفي على عدم اشتراطها دليل على موافقته للنظر العرفي، وإلا لكان ينبغي أن يبين لكي لا يقع المكلف في هذا الإيهام ويتبع النظر العرفي، فيكون بهذا التقريب تكون هنا دلالة إطلاقية مقامية، نسميها إطلاقية لأن كل دلالة ناشئة من السكوت نسميها دلالة إطلاقية، ونسميها مقامية لا لفظية لأنها لا تسبب أن ينعقد لللفظ إطلاق، فإن اللفظ كما قلنا باق على إجماله، وإنما هذا يسبب ظهورا انعقاد ظهور مثلا حالي أو مقامي لمقام المولى بما هو مشرع يحفظ أغراضه التشريعية ويمنع عن وقوع المخاطبين في خلافها ونقض أغراض، دائما يمنع من تحقق نقض غرضه الشرعي. فلو كان غرضه على خلاف هذا النظر العرفي الذي يتأثر به المخاطب فكان ينبغي أن يبين، وإلا لانتقض غرضه، فيكون عدم البيان دليل على الموافقة. هذا بيان، هذا البيان رغم أنه أحسن من البيان الأول إلا أنه بالدقة أيضا ليس قابلا للقبول، وإن وافق عليه جملة من المحققين. وحاصل الإشكال فيه أن هنا هذا البيان يمكن أن ينحل إلى أحد بيانين، فإنه تارة يراد تصوير إطلاق لفظي إطلاق مقامي، ودعوى أنه لو لم يبين ما هو خلاف النظر العرفي حينئذ يلزم نقض غرضه من هذا الخطاب، وهذا حينئذ يؤدي إلى أن ينعقد إطلاق مقامي لهذا الخطاب. هذا تقريبا كما هو لعله ظاهر تقريبا. إذا كان هكذا هذا جوابه أن هذا لا يلزم، لا يلزم من عدم البيان أنه ينقض غرضه من هذا الخطاب، فإن غرضه من هذا الخطاب بيان أن ما هو العقد الواجب لتمام الشروط كما قلنا الشرعية الدخيلة عند الشرع ولو القدر المتيقن، هذا حلال وصحيح ومؤثر في ترتيب الأثر. يبقى أنه المكلف حينئذ هنا سوف يتأثر بنظر العرف، وحينئذ إذا كان يتأثر كان على المولى أن يبين أن يمنع من تأثره بالنظر العرفي، والمولى عادة في مقام بيان ما يختلف فيه عن النظر العرفي. هذا صحيح، المولى في مقام بيان ما هو يختلف فيه عن النظر العرفي، لكن هل هو في مقام بيان ما يختلف فيه عن النظر العرفي كل ما يختلف فيه عن النظر العرفي بشخص هذا الخطاب، أو في مقام بيان ما يختلف فيه عن النظر العرفي والتشريع العرفي بمجموع خطاباته كما هو شأنه في سائر الموارد، أنه يتدرج في مقام بيان أحكامه أو يعتمد البيانات المنفصلة أيضا، لا أنه في تمام مراداته التشريعية أو المعاملية أو المربوطة بالبيع يبينها بخطاب واحد. لا ظهور في حال مولانا الأقدس أن أشارع عن الأقدس أنه يبين تمام ما يكون دخيلا في البيع من التشريعات والقيود بشخص هذا الخطاب، ليس له مثال الظهور. نعم هو في مقام بيان مجموع أحكامه وخلافاته مع الأنظار العقلائية والعرفية في المعاملات في مجموع حياته ومجموع خطاباته، فلا ينعقد لخصوص هذا الخطاب ظهور من هذا القبيل. فإذا لم ينعقد لشخص مثل هذا الخطاب ظهور من هذا القبيل إذن فلا يكون هناك إطلاق مقامي. هذا بيان. بيان آخر أنه يقال أننا نستفيد من عدم البيان وعدم الثبوت إحراز الردعي والنقض للنظر التشريعي العقلائي، نستفيد من ذلك أن الشارع قد أمضى هذا التشريع العقلائي الذي هذا برجعه بحسب الحقيقة إلى التمسك بالسيرة العقلائية واستكشاف إمضاء الشارع للنظر العقلائي، ولو نتيجة عدم ثبوت الردع. لو كان هناك مخالفة لكان هناك ردعون، ولو كان هناك ردعون لوصل هذا الردع إلينا، فمن عدم وصوله وبقائه مشكوكا غير واصل، وإن احتمل ثبوتا حتى صدوره عن المعصوم في رواية لم تصل إلينا، إلا أن هذا لا يكفي، إذن فنستكشف الإمضاء، إلا أن هذا مبني على تحقق تمام شروط مبني رجوع إلى دليل لبي وحسب الحقيقة. لو تمت مقدماته قد يتم حينئذ ذاك الدليل اللبي، إلا أنه منوط بمقدمات، وهو أن يحرز عدم الرادع، أو يكون بنحو ما أن يحرز عدم صدور الرادع، أو على كما هو عند المشهور، أو على الأقل يكون المورد بنحو بحيث لو كان فيه مخالفة من الشارع لكان يصل هناك ردع أكيد شديد، ولا يكتفى برواية واحدة ضعيفة أو باحتمال واحد صدور مثلا رواية واحدة ونحو ذلك. وهذه شروط الدليل اللبي التي لا تتوفر في تمام الموارد، وهو رجوع إلى دليل آخر بحسب الحقيقة، وهو له شروطه كما قلنا. إذن فالإطلاق المقامي أيضا لا ينعقد، لأنه هذا الإطلاق المقامي انعقاده في المقام متوقف على أن يكون المولى ناظرا إلى بيان تمام ما هو فيه ما يخالف فيه مع الأنظار العرفية بالنسبة لشروط عقد البيع مثلا، حينما يقول أحل الله البيع، في مقام بيان تمام خلافاته في الشروط المقدمات والقيود والأجزاء والشرائط لهذا السبب لسببية البيع مثلا مع النظر العرفي، في مقام بيان تمام مخالفاته مع العرف بشخص خطابه، حيث أنه ليس هكذا فلا ينعقد مثل هذا الإطلاق، بخلاف الإطلاق اللفظي الذي لو قيل بالوضع للأعام سوف ينعقد لا محالة. الدلالة اللفظية للفظ البيع والشمول لكل ما يصدق عليه الأعام، وهو كل ما يكون في إنشاء البيع مثلا إنشاء التمليك بعوض، فيكون اللفظ متكفلا لإفادة البيان والإفادة عموم الحلية والصحة، الحلية الوضعية والصحة والإنظار. فهذا التقريب الثاني أيضا قابل للمناقشة بهذا البيان. هناك بيان ثالث ربما يمكن أن يقال، إلا أن هذا البيان الثالث بحسب الحقيقة لعله ظاهر كلمات المرزا قدس السر، بعض كلمات المرزا، إلا أنه يخرج هذا من البحث عن الوضع الصحيح بحسب الدقة، وهو دعوى أن خطابات الإمضاء أدلة الإمضاء والحلية الوضعية من قبيل أحل الله البيع ونحو ذلك، حيث أنها في مقام إثبات الصحة والإمضاء، فأساسا لا يكون ظاهرها إلا إرادة ما هو المعاملة والبيع، ما هو البيع الصحيح عند العرف والعقلاء بناء على الوضع الصحيح، فيقال بأنه أحل الله البيع حيث أنه في مقام بيان حلية البيع، فلا يناسب أن يكون المراد بالبيع في أحل الله البيع البيع الصحيح عند الشارع، لأنه بهذا البيان يريد أن يمضي ويريد أن يبين للمخاطبين المتشرعاء أنه ما هو الصحيح وما هو ليس بصحيح من البيع الذي يقع عندهم في أسواقهم عقلائيان وعرفان. فمثل هذا الخطاب من أول الأمر لا يكون ظاهرا حتى على القول بالوضع الصحيح، لا يكون ظاهرا إلا في ما هو بيع صحيح عند العرف والعقلاء، فيكون المدلول المستعمل فيه لفظة اسم البيع وأمثاله من الأسامي أسامي المعاملات في أدلة الإمضاء، بالخصوص في خصوص أدلة الإمضاء يكون المستعمل فيه ظاهر هذه الخطابات الإمضائية أن المستعمل فيه إنما هو الصحيح عند العقلاء لا الصحيح عند الشارع، وإلا تصبح هذه القضية كأنها قضية مبهمة أو لا يناسب هذا مقام الإمضاء، حينما يريد أن يمضي المقنن الشارع يريد أن يمضي شيئا ذاك الأمر الإمضائي الذي هو أمر إنشائي أيضا بحسب الفرق لا بد أن يفترض شيئا معمولا به عند ذاك عند المتعاقدين، إما يفترض المنشأ الشخصي مثلا نفس الإنشاء وهذا معناه إرادة الأعام، أو لو أريد الصحيح فيريد الصحيح عند العرف عند العقلاء ما يتعامله العرف وسوق العرف والعقلاء ويجعلونه بيعان، كأنه ينظر إلى ذاك ويقول أمضيته وأحللته جعلته حلالا، فأحل الله البيع، أي ما هو بيع عند العرف صحيح عند العرف. هذه نكتة ربما تكون مقبولة بأن يكون مقام الإمضاء ومقام إثبات الحلية الإمضائية الوضعية مناسبا مع إرادة الصحيح عند العرف والعقلاء لا الصحيح الشرعي. وبهذا على البناء على الوضع الصحيح أيضا أدلة الإمضاء ينعقد فيها إطلاق لكل ما يحتمل دخله في الصحة الشرعية لكن غير محتمل الدخل في الصحة العرفية العقلائية، يمكن التمسك بالإطلاق لأنه المراد من الحلية الوضعية أو الإمضاء للبيع إمضاء ما هو بيع صحيح عند العرف والعقلاء. وهذا كما قلنا بالدقة يخرج اللفظ عن كونه مستعملا في شخص هذا الاستعمال للصحيح الشرعي، ويحمله يكون هذا قرينك على إرادة إما الأعم مطلق الإنشاء للتمليك مثلا بعوض في البيع، أو على الأقل لو كان موضوعا للصحيح بخصوص الصحيح الشرعي بخصوص الصحيح العرفي والعقلائي لا الصحيح الشرعي، فيتمسك بإطلاقه في كل مورد كانت البيع والمعاملة والمبادلة بعوض مثلا صحيحة عرفا لكن احتملنا عدم صحتها شرعان لفقد شيء خصوصية أو لوجود خصوصية تحتمل مانعيتها، هنا يتمسك بالإطلاق. إذن هذا بيان آخر لا يبعد أن يكون هذا البيان بيانا مقبولا ومقابلا للقبول عرفا في خصوص أدلة الإمضاء مثل أحل الله البيع. بهذا ينتهي البحث عن هذه الجهة. هنا في هذه الجهة الثانية توجد نكتة أخرى أيضا لا بأس بالتعرض إليها، حذفها السيد الشهيد كأنه من أجل عدم التطويل، لكن مع ذلك سوف نذكره إن شاء الله سوف يأتي.